الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بعدما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة شرفها الله ودانت العرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم تبقى إلا قوة الروم. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض بين الروم والمسلمين بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمرو بن عمير الأزدي
صلى الله عليه وسلم
الغساني. حيث كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه وصدم الروم صداما عنيفا لكنها لم تنجح في الأخذ بالثأر. وكانت الأنباء تترامد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أعدوا العدة وخرجوا في جيش على رمى ضد المسلمين.
شوف يعني هم يجهزون أنفسهم ليه؟ أهل الإسلام. نعم.
وتسربت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
من نسائه شهرا في هذه السنة يعني التاسعة، وكان هجرهن صلى الله عليه وسلم واعتزل عنهن في مشربة الله، ولم يقصر الصحابة رضي الله عنهم إلى حقيقة الأمر في بدايته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، فصار فيهم الهم والحزن والقلق.
يقول عمر أحمدي سلم عليك أقول أنت مصباح المجلس رضي الله عنك عنه تفضل.
يقول عمر رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، إذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزواجه. وهنا تهيأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقتال، ودعا الناس من كل حدب وصوب للقتال ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وتسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، وكان عثمان رضي الله عنه قد جهز عيرا للشام 100 بعير لأقتى بها وأحلاسها و100 أوقية فتصدق بها ثم تصدق ب100 بعير بأحلاسها وأقتى بها، ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجره عليه الصلاة والسلام، فكان يقلبها ويقول ما ضر عثمان وما فعل ما عمل بعد اليوم، ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النقود. وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 أوقية من الفضة رضي الله عنه وارضاه، وجاء الصديق رضي الله عنه بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، وكانت 4000 درهم وهو أول من جاء بصدقته، وجاء الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء العباس رضي الله عنه بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بالمال، وجاء عاصم بن عدي 90 وسقا من التمر، وتتابع الناس صدقاتهم قليلها وكثيرها حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها، وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعارض وخلاخل وقرب وخواتم، ولم يمسك أحد يده ولم يبخل بماله إلا المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وهكذا تجهز الجيش وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك، رفع الله مقام. لما تأخرت يا أستاذ؟ أنا ما أقبلك أسف لذلك، ما أقبلك الأسف. لما تأخرت؟ أنا سألت لما ما قلت لك تأسف، لما تأخرت؟ يريد أن يعمي علينا، هذا هو، ما أردت التعمية يعني. نفع الله بك، تفضل نفع الله بك. إخوتي الكرام، غزوة تبوك هذه غزوة عظيمة جدا، وغزوة فيها يعني هذه الغزوة ما فيها قتال، غزوة بلا قتال، وفيها إحن ومحن، وفيها اختبارات وابتلاءات، وفيها رفعة وفيها سقوط، وفيها أيضا علامات نبوة، يعني مسائل من أعظم ما يكون، مسائل من أعظم ما يكون في هذه الغزوة، غزوة تبوك. كأننا نرمي بأبصارنا وأرواحنا هناك في المدينة عندما يأتيهم الخبر بأن ملك غسان يجهز الجيش ليأتي إلى المدينة. الروم تريد أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موارد ابتدادا، وهذا لابد أول ما تفهم في هذا الباب لسبب الغزو، أن أهل الكفر لا يتركون امتدادا لأهل الإسلام، وهذا ظاهر واضح الآن في هذا الباب. وقلت لك أهل الكفر عندما بهذا الباب، هذه مسألة من الأهمية بمكان، عندما ترى بأنه الله المستعان، عندما ترى بأن الإسلام قد امتد يريدون قطع الأطراف. فكان الأول كانت عندهم الهجوم على الإسلام بغشامة كما يقولون، الهجوم على الإسلام بشراسة، وكانوا يحسبون أن الدبابات والصواريخ والطائرات ستهدم الإسلام. لما دخلوا الجزائر حيهالا أهل الجزائر أهل الفضل والكرم رامي ترسل بسلامنا لجميع إخواننا هناك، فأبناء يوسف بن تشافين أيضا وأبناء ابن باديس. الجزائر فرنسا حسبت أنها قد سلختها جميعا من الإسلام، ومن وطبعا غمرتهم المغرب تونس الجزائر ليبيا لا بعيدة شوية عنهم. الثلاثة هؤلاء كلهم كلامهم مطعم بملح الفرنسية، يتكلموا ثلاث كلمات مش عربية وكلمة فرنسية، مش بقى أقول ثلاث كلمات عربية، ثلاث كلمات لا تفهم منها شيء، أكل الحروف سرعة في اللفظ، فمع كلام فرنسي داخل في الموضوع. فأنت عندك هجوم، لا فرنسا فهمهم ولا العرب فهمهم. شوف في هذا الباب دخلوا فيهم دخلة، ويعني اشتد عليهم الأمر، ودخلوا لتغيير الديانة، دخلوا لسلب الديانة. طبعا اليوم المهيب لما قالوا ان هم خلعوا النساء كلهن خلعنا الحجاب، وكان اللقاء هذا لقاء لبيان كيف اثرت فرنسا على الجزائر، دخلنا محترم متحجبات تشتمل كل امراه على سترها السابغ تتكلم بعز اسلامها وبعز دينها، اسقط في هذه الناس، اسقط في هذه الفرنسيين ذلك. فضربت لنا أروع الأمثلة على أن الدين لا ينسلخ منه الإسلام، وده كلمة قالها قائدهم القديم لكنهم أغبياء لم يفقهوها. قال قائدهم القديم إذا دعبت بشاشة الإيمان قلب امرئ لا يرتد عن دينه سخطة عليه بحلم الأحوال. تعرفون من قائدهم؟ لا هرقل هو اللي قال ذلك، مش أبو سفيان، هرقل هو الذي قال ذلك. لما سألوا قال لو أحد يدخل الإسلام هل يعني هل يرجع عن ديني يرتد عن ديني سخطة؟ قال لا لا. كذلك الإيمان إذا خلطت الإسلام. نعم، كذلك الإيمان إذا دعبت بشاشات وحلاوة الإيش أو القلوب. الغرض المقصود بأن الإسلام لا ينسى، وهم أرادوا سلخ الناس من العقيدة الإسلام، لم ينجحوا لذلك لا بالدبابة ولا بالطائرة. فقالوا إذن الهجوم الضاري عليهم في إيش؟ في مكمن القلب، مش هو المسألة عندهم في القلب، مكمن القلب. إيش مكمن القلب الذي يمكن الإنسان أن يكون صلبا على ديانته، ينافع عنها يدافع عنها ما يعيش إلا لها؟ وش هي؟ العقيدة. اسلخوه من العقيدة، وده الحاصل بقى الآن، الشرار التي تطلع الآن، والشرار هو انحراف العقدي. وأنا قلت مهما كان صاحب الإيمان أو صاحب العلم أو خزانة العلم، إذا انحرفت عقيدته نزلت رتبته. المسألة دائرة على صحة المعتقد. ولذلك هم إيش يقولون؟ الضرب من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول طمس كل العقيدة، هذا متمثلة في الروافض الخبثاء. الروافض الخبثاء ده طمس عقيدة تامة، لأنها تبديل عقائد. هم يعتقدون الربوبية في علي بن أبي طالب، ذرات الكون يتحكم فيها علي بن أبي طالب، والأئمة المعصومون كذلك عندهم في نفس الرتبة في هذا الباب. فطمس العقيدة في الروافض أتبعهم بقى وأذنبهم من القسم المغالي في مسألة القبور، الرافض أتبعهم أصحاب القبور والأضرحة إذا كانوا من المغالين في ذلك. ثم بعد ذلك إن لم يكن الطمس الكلي لابد من الطمس الجزئي، يتمثل ذلك في التجهم والاعتزال والأشاعرة بالإنحراف العقدي في الله جل في علاه، في الأسماء الحسنى وصفات العلا، ده الرأس. والأشاعرة عشان ما يضحكوش على الناس في كل أركان الإيمان منحرفين، انحرفوا كل أركان الإيمان، ينحرفون في الأسماء والصفات، ينحرفون في الربوبية. طبعا الإلهية عندهم مطموسة أصلا غير موجودة في هذا الباب، في القدر هم جبرية، في الإيمان هم مرجئة، حتى في الغيبيات انحرفوا عن الجادة عن أهل السنة والجماعة. إشكال أنه أصلا يعني يلزمون في المغرب، يلزمون بعقيدة الأشاعرة، يلزمون. ابن تومر تأثر على الجميع، ضيع المغاربة ابن تومر بهذا الانحراف العقدي الذي نشره. ولكن الحمد لله والشكر لله دولة المرابطين، يعني الله لابد لابد، وإلا شوف السوريون يقولون كلمة عجيبة، يقولون إذا خليت بليت، يعني أي مكان خلى من العلماء لابد أن يبتلى، لابد أن يمطر الله عليهم حجارة. فأبناء يوسف يا ابن اسكت، تعلم اسكت خلاص بقى اسكت. فيوسف ابن تشافين أصالة الله زرعه من أجل ألا يهلك المغرب العربي بما يظهر من ابن تومرت وما فعله. ابن تومرت قصرهم قصرا أو قصرهم قصرا على العقيدة المنحرفة، العقيدة الأشعرية، وقتل مقاتل عظيمة في هذا الباب، كان سفاحا، نسأل الله أن ينتقم منه، كان سفاحا. وكان أثره وأثره يعني هو الآن أثره شديد الآن على 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 المغرب العربي، أثره شديد. وذلك أنت الأشعرة يعني بوفرة وبكثرة في المغرب، والحمد لله هناك المعتدلون، هناك أصحاب العقيدة النقية السلفية في رب البرية على غرار ما كان عليه اعتقاد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، والله الحمد والمنة. وهؤلاء زينة الأمة، وهؤلاء لهم حتى الأشعرة، هؤلاء الذين نقول عليهم أشعرة قلوبهم ميالة للديانة، لكن الإشكال عليهم أنهم لبس عليهم أن هذا خلاف، وخلاف كالبسملة هل هي واجبة أم سنة في مسألة الوضوء، لبس عليهم. لذلك نحن نرحمهم، هم يحسبون أننا نعاديهم، ونحن نرحمهم ونقول لا خصومة بيننا وبين أحد. الغرض المقصود، الغرب يفعلون ذلك لابد من قطع كل امتداد للدين. فالطريقة الثانية عندهم طمس الاعتقاد، إما الطمس الكلي أو الطمس الجزئي بالانحراف العقدي. ولذلك أنت ترى كل من فيه انحراف عقدي يعني بيحافظ عليه، بيحافظ على كيانه، لابد أن يتواجد ويكون كيانه ثابت، لأنه هو ده الضرب أصلا في الدين من هذا الباب، يعني هذا الضرب في الدين بهذا الباب. فالروم أولا ما كانوا يستطيعون أن يدخلوا عليه، أن يدخلوا على النبي، وعلى النبي والوحي والصحابة الكرام وأعظم الناس علما وأعظم الناس يعني وأتقى الناس لغة سليقة وأعظم الناس تمسكا بما جاء به النبي الأمين. فكان ما عندهم إلا السيوف والرماح، فقالوا جهزوا أنفسهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، شوف عز الإسلام انتهى، النبي هو الذي جهز الجيش من أجل أن يفاجئهم، قال نبدأهم لا يبدأونا، عز الإسلام، عز الإسلام. وهذه ليست المسألة في العدة أو العتاد، المسألة في عدة ولا في عتاد، المسألة واقفة على اعتقاد. ولذلك عمر الخطاب بعث إليهم وقال نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، نحن نقاتل القوم إيش؟ بإيمان وكفر. المسألة مسألة اعتقاد، بإيمان وكفر، عقيدتك في قلبك التي تحملك. القعقاع صوته بألف، القعقاع بألف يزلزل جيشا كاملا، المسألة مسألة عقيدة. خالد بن الوليد ما الذي حدث مع خالد بن الوليد؟ يعني هو السيف الجبار، ها خالد بن الوليد موفق مسدد من الله جل في علاه، والرسوخ العقدي الذي كان عنده، الرسوخ العقدي الذي كان عنده كان يحركه تحريكا هائلا، وكان رجل يجعل النصر على يديه سبحانه جل في علاه. فإذا هم لما رأوا امتداد الإسلام ورأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن والناس يدخلون في دين الله أفواجا، والمسألة علت والراية خفاقة عليها، والنبي بعث البعوث إلى كسرى وقيصر والمقوقص، لا ده في تمكين، ده في دول عظمى الآن هتنهار، وده كان المستقبل حقا، الدول العظمى ستنهار، الدولة الكبرى دولة قيصر، والدولة الكبرى دولة كسرى. الله تنبأ، الله بينا ونبأنا ونبأ الجميع غيبا بأنه غلبت الروم وستغلب، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرح من معه من أجل إيش؟ القرب، لأنهم أقرب، لأنهم أهل كتاب. بعد ذلك كفروا، كانوا أجحد من الكفر، وكانوا أجحد من الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذهب إلى تبوك من أجل مقاتلة الروم ومقابلة الروم، فمكث فيها 20 أو قريب من 20 يوم. لم يحدث قتال، ولكن حدثت أمور الله أرادها ليظهر الله ما كان خفيا، أراد الله أن يظهر ما كان خفيا، وحدث بالاستنفار بالجهاد بالمال والجهاد بالنفس. ثم بعد ذلك المنافقون وما فعل المنافقون وأظهرهم الله جل وعلا في كثير من المحافل. ثم بعد ذلك يظهر الله جل وعلا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ويظهر الله جل وعلا صدق الصادقين وإيمان المؤمنين ورفعة هؤلاء الذين باعوا الروح حقا من أجل نصرة الدين. في فوائد كثيرة جدا 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 في هذه الغزوة قد تقف معنا طويلا، لكن أول هذه الفوائد التي نتكلم عنها وهي أعظم الفوائد صدق حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، اهتمامهم بالنبي. يا ربي ما هذا؟ صدقوا محبة النبي فألصقهم الله به. يعني أنت لو تعجب، إن تعجب فعجب أمر أبي بكر وعمر لما صدقوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل في علاه يعني جعلهم معه حتى في القبر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وبكر وعمر، وجئت أنا وبكر وعمر، رجعت أنا وبكر وعمر، بقرة تكلمت أتعجبون، بقرة تكلمت أتعجبون، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. صدق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والهم العظيم الذي يحملونه فوق رؤوسهم، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون له نبيا يوحى إليه، رسولا، قائدا، معلما، إنسانا، زوجا، أبا، يعني كل جوانبه الحياتية كانوا يهتمون بكل صغير وكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يرقبون. من الذي نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين؟ كل كان يربط حجرا حجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطني حجرين من اهتمامهم، من شد اهتمامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يرقبونه. ولذلك هذا اللي قالوا عروة، نعيم ولا عروة، الذي بعثوه سفيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أتجدع أنفك بيدك؟ أرأيت أحدا من العرب فعل ما فعلت يا محمد؟ عروة، فعروة لما نظر، يعني شوف لما رجع إلى مكة أنصحهم، كان نصحا أمينا من مرأة، قال لهم يا قوم ارجعوا، لا قبل لكم بهذا الرجل. انظر بقى هنا، هذه المسألة لما تصدق المحبة في هذا الباب تذيب الجبال، تذيب الجبال. رجل نظر وقف كذا ينظر ويرقب ما يحدث بينه وبين أصحابه، يعني المسألة ما كانش بينظر للنبي، كان ذكيا لبيبا، فقال للقوم ارجعوا لا قبل لكم بهذا الرجل. طب ما الذي دعاه إلى ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع السيف على رقبته وقال سيشق نصفين؟ أبدا. كل الذي حدث من مغيرة بن شعبة أنه ضربه بقبيعة السيف فقط، لأن يده امتدت على لحية النسان، وعند العرب يعاب ذلك. يقول يا محمد أترى أحدا فعل ذلك قبلك؟ أتجدع أنفك بيدك؟ فقال سبحان الله، فقال يا قوم لا قبل لكم بهذا الرجل. فلما سئل عن ذلك قال إني وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، ما تركت أحدا ملوك الأرض إلا وفدت عليهم، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا. صدق المحبة. ولذلك قال ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير، ما نظر أحد إلا غطى طرفه لا يحد فيه النظر، وما تنخ نخامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده. تاه. وطبعا هو ظهرت له من كلام من أأدب الناس، كلام أبي بكر عندما قال له يا محمد إني لا أرى حولك إلا أوباشا بيستفزه أو أشوابا أخلاطا من الناس يفرون عنك عما قريب لن يقف معك. قام أبو وكلمة تستحق الاستئساد، قام أبو بكر قال نحن نفر عن رسول الله، أمصص بزر اللات. كانوا طبعا أصلا كل بقى المتنطعون يأتونك، لا يعني والآداب وفهم تنطع أعمى وورع كاذب وعدم وضع الشيء في موضعه، كل هذه المسائل بسبب الجهل العميق. وأصلا ما في أحد الصحابة جميعا لو كان في كلمة أبي بكر شيء نقول سكت النبي، طيب الصحابة جميعا ما واحد حتى نظر لأبي بكر يراجعه نظرا على ما قال، بل بقى الأعظم من ذلك هو إيه؟ إقرار لله. الأعظم من ذلك مش النبي، الأعظم من ذلك إقرار الله له، إقرار الله له، أقره. قال نحن نفر عن رسول الله أمصص بذر اللات. الرجل نهار، ما هذا كان الذي يقال لي؟ فقال له، قال من هذا؟ قال أبو بكر. شو بقى العرب وأخلاقيات العرب؟ الإحسان، عشان قلت لك لا تعتبن على أحد جعل أجر الله الإحسان على يديك، الإحسان له على يديك، لأنك ستخسر كثيرا أمور. الأمر الأول أن تستنظر لنفسك الفاعل، والفاعل هو من؟ الله أراد أن يسيبك فأجراه عليك، ليس أنت، أنت ليس منك شيء. فلا تحملن إحسانا على أحد، تقول شوف اللي أنا عم تشوف الليل والنهار اللي أنا فعلته. والنساء بقى أكثر الساقطات في هذا الباب، ومهلك المهلك إلى الخطيات المهلكات النساء في ذلك. شوف الحافي، أنا خدته حافي، ده أنا اللي أعطيته، فاهم؟ وراح بعد كده يخني، عملية تزوج الحافي تزوج. فتحاول قدر الإمكان التنقيص منه والسخرية منه في هذا الباب، من أجل أنه فقط فعل شرع الله جل وعلا. الغرض المقصود تحسب أن الإحسان منها، لا تنسى من الإحسان، لكن تذكر المحسن إليه بالإحسان عشان يرجع يكون وفيا. هذا ليس من، المن هذا مصيبة كبرى. المن لا يمن إلا منافق، لا يمن إلا جاهل بالله، لأن الله قال في الجميع وما بكم من نعمة ها فمن الله. فمسألة الإحسان. فقال له شوف العرب بقى وما تحمل، قال له لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها لرددت عليك، ما أستطيع، خلاص انتهى إحسانك منعني. أوه، هذه اسمها الوفاء. والوفاء ليس لأي، الله لا يختار أي أحد ليفكونه فيه، لأن الوفاء هذه من أعظم عبادات القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فهو نظر لذلك ونظر المغيرة لما وضع يده على حياته ضربه، فقال من هذا؟ قال المغيرة ابن أختي. قال يا غدر، يا لكع، يا غدر، أنا ما زلت دافع ونافع عن غدرتك الآن. قال آخر أدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف علم أن هؤلاء يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بروحه. هنا أول فائدة في غزوة تبوك، صدق المحبة، أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم. فصدق المحبة في الله جل وعلا هذه لا تشترى ولا تصنع فيها ولا تكلف، من زرعها الله في القلب كان الصدق فيها هو المثمر. لذلك قام الصحابة وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم ينتظرون مال غسان ويترقبون. فلما علموا، عمر الخطاب يقول لما سمع بأمر جلال قال جاء مال غسان، قالوا لا، طلق النبي نساءه. بالله وقع ذلك على عمر، كان إيش؟ كان أشد. شوف انظروا بقى هنا الروم، والروم يداهمون مع الجيش الجرار، لم يتأثر به عمر، وتأثر بأنه قال إيش؟ إن محمدا طلق. شو قال؟ إنه ده الكيان الأصيل، هو ده أصلا الركن الذي الله جعل سبب النجاة به، وأن الله جعل هداهم به، وأن الله جعل نصرهم به، وأن الله جعل يعني أعزهم به. فقالوا لا، مين روم وألف روم؟ حياة النبي طلق نساءه زلزله. قال كانت هذه زلزلة أشد من زلزلة ملك الروم. فهذه أول شرارة الأمر عشان تعلم من هؤلاء الذين يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر كاد يموت، كاد يقتل، كبده يتفتت، فينظر ويقول استأذنوا، ولم يأذن. لما طلع نفسه المشروبة استأذن ثلاثا ولم يأذن له، يقول له بلال أو غيره، يقول استأذن لك ولا يرد علي، أقول يا رسول الله عمر بالباب والنبي لا يرد، يا رسول الله، يقول عمر لا يرد. فعمر ويعود، عمر يعود يجلس ويعود يجلس ويعود، يقول ما استطيع اتحمل، كل ما اتذكر طلق نساءه. بشوف كل هذا لصدق محبه النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه ان يحمل هما، ان يحمل حزنا في قلبه، يخشى عليه ان يكون طلق نساءه. المساله عظيمه، فيها صدق محبه، صدق محبه القلوب كما قلت لكم لا تشترى، هذا موصول من السماء، الله يزرعه في قلب من يشاء. والصادقون يعلمون، الصادق في قرائن بتخليك تعلمه جيدا، حتى بتعلم نسبه الصدق فيه، النسب المتفاوته تعلمها منه عند الصدق. هذه مساله عظيمه جدا في هذا الباب. فمن صدق محبتهم كل منهم كان كاد يموت كمدا على ما سمع، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت النساء؟ قال لا. ارتاح عمر بن الخطاب، جاءت الراحة في قلبي بقى، قال إذن إيه أخطب ود الكلام، تجاذب أطراف الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أرأيت إن معشر المهاجرين كنا نركب نساءنا وجئنا إلى هنا إخواننا الأنصار، فالكلمة كانت لنساء الأنصار، فابتسم النبي مقرا لا منكرا، وأخذ في الحديث يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أنه كان النبي عندهم أولى من كل شيء وأعظم من كل شيء، وصدق محبتهم له كانوا يهتمون بطعامه بشرابه وبأحواله وجوانبه الحياتية بأسرها. الفائدة الثانية من غزوة تبوك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها تصريحا، سماها تصريحا، وده ليس من دأب النبي، ما كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دأب النبي أنه يوري في كل غزوة، كان يوري يوري بغيرها. في هذه كان يعني صرح، وفي التصريح فوائد ثلاثة. الأولى أنه أمر بذلك فجاء الوحي. الثانية بيان عظيم ما هم مقبلون عليه للتهيئة، تعظيم الإسلام في نفوسهم وتعظيم مكانتهم. فهمتم هذه الثالثة ولا ما فهمتوهاش؟ ما فهمتوهاش؟ أولا هات ماذا قلت؟ ها؟
الأولى؟
لا الثالثة.
الثالثة
تعظيم أمر الإسلام، تعظيمهم وتعظيم أمر الإسلام في نفوسهم. أولا تعظيم أمر الإسلام في نفوسهم أنه قد تعاظم وملك الروم يطلبهم، وهذه معناها أنه قد ذاع وشاع وانتشر، وأن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق. لا بأس على أبيك بعد اليوم، والله لا يدخل هذا، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا البيت، لا يترك هذا الدين بيت مادر ورابر إلا دخلوا بعز عزيز أو بذل ذليل. ومنها تعاظم أمرهم يهلع منهم ملك الروم، وقد هلع منهم أولا هرقل عندما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك، قال أرسلنا عند قدميه الماء أو تحت قدميه الماء. حتى تعقيب أبي سفيان كان كذلك، وش قال أبو سفيان؟ قال أعوذ بالله، أمر ابن أبي كبشة قال يهابه إيش ملك الروم. وأيضا لما نظر إلى 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 الجيوش في فتح مكة والعباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له احشره في الوادي ينظر إلى الجيش ويأمر، يقول من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ يقول قد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان أما زلت؟ إنه الإسلام، إنها الرسالة، إنه الإسلام، ما فيش عظم ملك، إنه الإسلام. فهنا قال يهابه ملك الروم، فهذا تعظيم لهم. ذلك قال نحن نقاتل هؤلاء، يذهب لتبوك يقاتل ملك الروم. فمن عظم في نفسه تعظم في عين الآخرين، ومن قل في نفسه قل في الآخرين. إن لم تعرف قدرك لا يعرف الآخرون قدرك، لكن افهم تعرف قدرك في غير أنفة ولا كبر. وهذا تحمله بقى بقول عائشة على الخبير سقط أنا الأعلم ارجعوا لي، وتحمله أيضا في قول من؟ البخاري، أنا البخاري، أتدرون من أنا؟ أنا البخاري، أحفظ 100,000 حديث صحيح 100,000 حديث ضعيف. لأنه كلما علمت قدرك تعاملت بقدرك، وأنت من أمامك إن لم يعرف قدرك أنت تنظر إليه أنه لا قدر له، وتعامله يحسب أنك خائف منه، وأنت إيش تهمله لأنك تعلم أنه لا يساوي شيئا. هذه مهمة جدا في هذا الباب، لذلك صرح لهم بالغزوة. الفائد أيضا ظهور المعجزات في هذه الغزوة، ظهرت معجزات كثيرة جدا في هذا الباب، منها اشتد الأمر عليهم في السير. أنتم تعلمون في غزوة تبوك بالذات الجيش ده ما كان يسمى بس ما حدش يتسرع بالإجابة. الجيش هذا ما ما ماذا كان يسمى؟ علامة العصر، المحدث المدقق، المحقق المنقق، المسدد الموفق. تفضل، ما تعرف، انت أصبتني بمصاب يا رجل. عثمان يدلك عليه رضي الله عنه، عثمان يدلك عليه. ايه فين يعرف اخوه؟ انا جبت له اعظم علامه فيه، عثمان يدلك عليه. شوف هي هذه جيش العسره، لما اشتد القحط واشتد الحر والامر كان عظيما، هم يسلكون المسالك، اشتد الحر عليهم فلم يجدوا ماء، فكان منهم يذبح ينحر، يعني ايه بله، ياخذ ما بين الفرس والدم الماء الذي ينزل يشربه. شوف انت تصور بقى هذه المساله الى اين وصلت. فقام ابو بكر فذهب للنبي فقال رسول الله ان الله عودك في دعائك، يعني عودك ايه بالاجابه، عودك في دعائك. فالنبي شوف ايش قال، اسمعوا وتعلموا في هذا الباب. طبعا في شده ولواء في الناس، وابو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل الناس. فقال له تحب ذلك، أن تحب أن أدعو؟ قال نعم. فما ثناها أبو بكر، فصارع فيها النبي. انظروا إلى المحبة الخالصة، وانظروا أيضا إلى فهم النبوة وفهم الأخوة في الله وفهم المكانة الذي شفع للدعاء. من أعظم الناس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص لا يرد أبو بكر، لا يرد. فقط السؤال الذي كان في هذا الباب هو إيش؟ قال لو تحب أنا أفعل؟ قال نعم. فقام النبي، شوف المعجزة بقى، فقام النبي فرفع يديه فدعا، فأظلتهم صحابة فأمطرت حتى سوقوا وملأوا، يعني المهم كانوا غارقين في نعم الله جل وعلا. العجيب أن الراوي يقول فنظرت في السماء فما من سحابة أمطرت إلا في التي عندنا، بقعة النبي صلى الله عليه وسلم معه فقط، ما فيش مطر تاني. وده أنا أصدقه، لأن أنا كنت بأكون عند كارفور أجد المطر، بعدها بعشر أمطار ما أجد مطرا، يعني هذه أمور يعني سبحان رب العظيم. فهذا أصدقه ظاهر جدا حتى في الواقع. فالنبي أراد الله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأرفع يديه فينزل المطر. هذه معجزة من المعجزات العظيمة التي حدثت في هذه الغزوة وأمطرتهم ماء. الأمر الثاني أن السلام لما نزل على ماء تبوك، طلب منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يأتي ماء تبوك، محدش يأتي إليه، يعني ما أحد يسبقني إلى هذا الماء. قال النبي ما أحد يسبقني إلى هذا الماء. فسبقه رجلان، سبقه رجلان إلى هذا الماء. فجاء النبي فقال أحد سبقني؟ فكانوا صادقين، قالوا نعم نحن. فلعنهم النبي، عشان تعلموا وتقول الله، طب لما هذه الشدة، لما هذه الحدة التي أنتم فيها، لما يا جماعة الخير افهموا، كل موقف له إيه؟ له حاله، وكل موقف له استدعاء. حتى من نصحاني وقال ما لابد من الغضب نسيطر عليه، أنا أفعل ذلك، لكن في أشياء الغضب التي لا تكون لله السيطرة عليها غير موجودة، غير واردة، لأنها غضبة لله. النبي لما غضب على أسامة ماذا فعل؟ أسامة تمنى إيش؟ بالله قولوا لي تمنى إيش؟ إنه ما يكونش أسلم في هذا، ما كنتش أسلم في هذا اليوم، من شدة إنكار النبي وغضبة النبي صلى الله عليه وسلم لله. فالغضبة لله، لما تلومون من غضب لله جل في علاه؟ تشككون في النيات، دي بينكم وبين الله، تشككون أن تكون الغضبة لله، هذه بينه وبين الله. دعوه، المنافق لا يمر على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. فتبينوا، رحمكم الله. فكانت غضبا لها فسبهما مسبة شديدة، في رواية قال لعنهما، في رواية قال سبهما مسبة شديدة، سبهما مسبة شديدة. ثم جاء إلى ماء تبوك، ثم سبهما، ده من بنتكلم عن من؟ تعرفون ليه؟ ولأن الضرر سيكون إيه؟ على العموم سيضر جميع. سبهما مسبة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف وقت الغضب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. لكن كما قلت دائما، من مدح أو من ذم بعين عوراء أخطأ في الناحيتين، أخطأ في الناحيتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يا بهم فغسل وجهه ومضمض ويديه ثم عاد الماء على عين تبوك فجرت أنهارا صارت عينا معينا. نظروا في الماء فشربوا منه وسقوا. وهذه من المعجزات العظيمة التي التي حدثت في هذا الباب. نعم. الفائدة التي تليها: الجهاد. الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية ليس واجبا، وينقلب إلى فرض عين باستنفار ولي الأمر. إذا استنفرتم فانفروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنفروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرض عين على الجميع. لذلك الذين تخلفوا هجرهم وأمر بهجرانهم، وما تخلف عنها إلا المنافقون. والثلاثة الذين خلفوا هؤلاء قدر لا نزل عليهم، لأن كعب لما تكلم في ذلك قال كلام عجيب، قال ما كنت أوسع مالا ولا أقدر على الخروج مني في هذه الغزوة، لكن ما قدره الله لابد أن يكون. تقاعس وهذه فيها كما سيأتي أسباب الخزلان كيف. لذلك كن نشيطا، كن ذا همة، سمعت وقال اجري عليه، إياك تقف، لأن الله لو وجد منك ذلك ستصل. كما قلت لكم، أنا أقول لنفسي لا أقول لإخواني، من وصل إلى الله اعلم أنه كان صادق النية في الطلب، ومن ضل طريق الله فلا اعلم أنه ما كان صادق النية في الطلب. المعول كله على مقدماتك، المعول كله على مقدماتك. وطبعا هذه المقدمات ليست منك، المقدمات من من؟ من الله جل في علاه. لا ليه لا تناسبني، لا أنا مسافر يا ابن الحلال، ما أنا بدي درس الآن ليه. الفائدة التاليها: فائدة النفقة أو الجهاد بالمال، وهذا فيه أعاجيب، أعاجيب سترى أعاجيب بصدق هؤلاء. لذلك لا تستغربن أن الله طوع لهم كل الأرض. يا الله، هناك شيء فات مني وكان في عقلي وقلبي، أتركه الآن خلوة وبعد ذلك نتكلم فيه. والله طوع الله الأرض بأسرها لهم لما صدقوا الله حقا، وظهر الصدق في ذلك عند باب النفقة، لأنه عند حديث يثبت ذلك. ما هو؟ خليك أنت كده، خليك كده وروح عند حسام عاشور. ممتاز، عشان سمعها ابن الراجل الطيب. لا بالله ما سمعتها. طب هات وجه الدلالة منها.
دليل مش عارف
ماشي.
الصدقة برهان على صدق الإيمان.
هو شوف، الصدقة برهان على صدق الإيمان كيف؟ خلاص، ها من اليقين. أحمد هو ده؟ ما أنا عارف سمع امبارح. يبقى إذن الصدقة برهان تبين صدق العبادة في القلب بإيش؟ بمغالبة النفس على النفقة. أعظم شيء على النفس أن ينفق، أعظم ما يمكن. أنت شوف، خلي أي واحد كده ولو كان عنده مليارات، رجل عنده مليارات وطلع عليه زكاة ملايين، طلع الزكاة، عارف طلعها إيه؟ جاب عربية نقل كبيرة وملاها شوية رز، فتعال خذه هذه الزكاة، تفضلوا في الزكاة، ملايين عليه، فقال يكفينا الرز اللي الناس بتاكل إيه الحمد لله، ويعني ممكن نأتيهم بدجاجة أو دجاجتين معهم وانتهى الموضوع. المال ميال، النفوس بأسرها تميل إلى المال. قلت لكم أبو حنيفة هذا التقي النقي لما جعل مع كل قسم صيام قال ازددت صياما وما ينقطع القسم، فقلت مع كل يمين درهم، يقول ما مر إلا أسبوع وانقطعت عن كل يمين وانقطعت عن كل يمين. فهنا في هذا الباب عندما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وللجهاد بالمال، أعاجيب حدثت من هؤلاء. فلا تستغربن أن يطوع الله لهم الأرض بحال من الأحوال، لأنهم صدقوا الله حق، ما أرادوها إلا الله، ما أرادوها لنصرة لهذا الدين. وأنا لا أغالب مطالعة، وأنا أتأكد أن من اصطفاهم هو الله، وأن من جعلهم في صحبة هذا الرسول الأمين هو الله. فلا يمكن يكون الاختيار إلا على أنجح الناس وأنجع الأمور وعلى أفضل الناس وعلى أقوى الناس وعلى أصدق الناس. لعن الله من أساء إليهم أو انتقص من قدرهم. لعن الله من أساء إليهم أو انتقص من قدرهم. لو في شيء ثاني تفضل، في أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. عادل، كيف أنت أيها المغوار القاسمي؟ رضي الله عنك، كيف حالك؟ أمين 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 أمين. وأنا أشتاق إليك كثيرا، لعلك تذهب الرياض ويسر الله لي فأراك، الله ييسر لنا إن شاء الله. لا ما في، أنا بصديها نفس الحكاية كالمرات، لكن أنا أقول لعل الله يفتح لنا أو تأتينا هنا، يكون الناس يعني بالحفاوة بك والإحسان الذي تحسن إلينا فيه، يرون وجهك، يصبحون وجهك الطيب، وتعلمون منك أيها القاضي الطيب. والله إلى الآن ما أدري ردت لي فيزا الحج، فربنا يسر إن شاء الله.
الحمد لله
يا رب يا رب، والله أؤمن ذلك يا شيخ، ليس بعيد على الله من الفعلاء. طيب ماشي، أبعث لك إن شاء الله، أرسل لك إياه إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر، تفضل في المسألة السريعة، رهن شرط. نعم ساهمت بربع، يعني ساهمت بالربع، ساهمت بالنصف. ماشي نعم. والأولاد يستيقنون أن لا حقها ولا لا؟ سيب العبدين، أغلب الأولاد يقولون ولا لا؟ طيب السؤال الآن، طيب أقول لك بس ما لها، أقول لك ما لها، لها قسط الإرث من زوجها ولها قسط السهم من إقرار أولادها. يعني أو يعني مثلا نقول المساحة 10 أمتار أو 10 أسهم، والولاد 8 أو قول الولاد 10، لا هي 20 والولاد 10، 2 لم يقروا، طيب و8 أقروا، يبقى ليها 8 أسهم لها، ويخرج عدم إقرار الاثنين بس منه فقط، سهم الوالدين، فاهمني؟ ثم بعد ذلك تقسيم الميراث يكون على ما لا يخفى على الناس. نعم نعم نعم، واجب عليها أن تعطيهم من حقهم مثل الأشياء، واجب عليها، وإلا أنكروا حقها، ولو أنكروا حقها واجب عليها أن تعطيهم. لا واجب عليها أن تعطيهم حقهم من 20,000. لا أخطأت، حقهم ثابت كما أن حقها ثابت. أعرف أنهم هم خلاص أكلوا حقها، فهي تريد ما تعطيهم من المال من أجل أن تسترد حقها، صح ولا لا؟ صحيح، هذا إذا أثبتت أنهم فعلوا ذلك وهم يحققون حقها. صحيح، لا تفعل ذلك، ها؟
لا ما تفعل، ما تفعل حتى تأتي بالبينة على أنهم من 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 الجحود. لا أنكروا حقصة، لكن ممكن يكون ده شاش منهم. لا سيجي البينة خلاص إحنا انتهينا، نتكلم عن الاثنين. خلاص خلاص لما ده حقهم ما تستطيعش تقول دول بخسوا حق. إحنا أعطيناها الأسهم دي لأن أبناها أقروا لها. بس خلاص يبقى لكن اشتغل ما تستطيعش ان تاخد شيء. لا لا
ارسل ارسله لك ارسله لك ان شاء الله رجع معك مشكور شيخ عادل الله يرضى عنك شيخ عادل بارك الله فيك عليك عليهم السلام رضي الله عنك شهاد أحسن الله عليك سمعني عليك عليهم السلام طلبة العلم أيضا يسمعونك الآن طب سلم أنت بلسانك سلم بقولك عليهم الآن سلم أنت عليهم تفضل وفين السماعة هنا ولا هنا الآن يسمعونك يا شيخ عادل
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يكرمكم الله
حياكم الله بارك فيكم ما شاء الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك لكم في علمكم ووقتكم
أمين أبادي
وأن ينفعكم بالمشايخ الكرام والشيخ الحبيب المبارك
رضي الله عنك شهاد أمين
الذي لقبته بأحمد المضري
حفظك رب شهاد أمين
وإن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله نلتقيكم عندنا و وعندكم
إن شاء الله بإذن الله نتشرف الوجود طيبة مثلك أصلا نحن نصب إلى النظر في جمالها والتغزل في فضلها رضي الله عنك
الله يرحمك
رضي الله عنك الله يكرمك
الله
جزاك الله خير شهادة استغفر الله فضلك علينا
الله يبارك الله بك الإسلام والمسلمين
أمين أمين تفضل الله عليك برضواني جزاك الله خير
جزاك الله خير
السلام عليكم
الله يحفظكم
جميعا السلام أهل العلم أفضل الناس شوف على مكانته وما هو فيه أصلا ما يبت في مسألة غير لما يتأكد من البت فيها إن الله يصطفي لهذا الدين أناسا حقا الدين لا ينتصر إلا بمن اصطفاهم الله جل وعلا إلى عمدة الأحكام شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نعم شيخ شيخ لا تكلمني أمانة في درس لا تكلمني عن شيء حتى لو ذهبت الحلقة ما يهم اجلس احنا الان في امر فيه خير لو ضاع خير تاني ما شو